بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم. يعني أنا عارف إن الواحد مقصر للأسف في مسألة الدروس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يرزقنا يعني الدعوة إليه ولا يحرمنا منها أبدا إلى أن نموت، وأن يفتح لي ولكم في فهم كتاب الله وفي العمل به. لقاء اليوم يعني أشبه بدردشة يعني شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى أن بلغنا هذه الأيام، ويعني من كرم ربنا سبحانه وتعالى إن في مجموعة من الدروس كانت بخصوص يعني الأيام العشر بفضل الله في بلاي ليست معمولة، مجموعة من الدروس موجودة على اليوتيوب وعلى الساوند كلاود اللي حابب يسمعها في مسألة ميقات المشتاقين وموسم العشر والذكر. يعني في فضل الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة الوجه في مجموعة من الدروس. أرجو إن اللي يستطيع ولو كل يوم كده إنه يسمع درس في هذه الأيام يجدد بهذه المعاني مرة أخرى بحيث إن إحنا ما نكررش المعاني. هحاول النهاردة يكون يعني زي ما بنحاول نعمل في الدروس إن إحنا نحاول نطرح وجهة نظر جديدة، لأن في أفكار بفضل الله اتقالت، مسألة الذكر، مسألة معايشة الذكر، ويعني خطبة ميقات المشتاقين مهمة جدا، وفي درس أو في خطبة تقريبا كانت عن الذكر ليه سبق المفردون، برضو أرجو إن أنتم تسمعوها الفترة ديت. وبفضل الله سبحانه وتعالى السنين اللي فاتت حصل، يعني مثلا 10 سنين اللي فاتوا حصل بفضل الله اهتمام بالموسم ده. يعني ممكن الواحد من 20 سنة ما كانش فيه الاهتمام بهذا الموسم، لكن بفضل الله كثرة الدعاة اللي تكلموا في هذه القضية وأثروها أكثر من مرة بفضل الله سبحانه وتعالى بقى في وعي مجتمعي عام. يعني النهاردة أنا نازل أصلي المغرب في المسجد لقيت الناس جايبين تمر وجايبين بيقدموا إفطار، فبفضل الله ده شيء جميل إن الإنسان يشعر إن المجتمع يعني بيعظم شعائر الله سبحانه وتعالى ومنتبه. قبل كده الناس كانت ممكن تفيق يتقال لهم الحقوا يا جماعة ده بكرة عرفة، دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى بقى في نوع من الوعي أسرع، وإن بتبدأ من أوائل من أول يوم الناس بتحاول تتعامل مع الأيام بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن كان أنا عندي شعور قد يكون يعني خاص بيا، ممكن الواحد بيمر بمرحلة فتور أو انشغال، لكن السنة دي حسيت إن الاحتفاء قل شوية. يعني السنة اللي فاتت أو قبلها كانت الناس متلهفة أكتر، لكن الحمد لله. عموما أنا بقول المقدمة دي ليه؟ أولا عشان الناس تلحق تتجمع يعني. ثانيا ان بقول المقدمه دي ان في كتير من قضيه الفضائل والاعمال انتوا اكيد سمعتوها، انا مش محتاج اكررها تاني. يعني في ناس كاتبه في التعليقات الشيخ محمد خيري ما شاء الله عامل سلسله ومش عارف مين، والشيخ حازم شمال له سلاسل، ففي كتير من الافاضل بفضل الله سبحانه وتعالى عاملين جهد جميل غير الدروس القديمه الموجوده غير الكتيبات. فانا مش عايز اعيد الدرس يكون صورة كلاسيكية، يعني فضائل هذه الأيام الأعمال في هذه الأيام ده بفضل الله. أنتوا ظني أنه أكيد سمعتوه، واللي ما سمعوش يحاول يسمعه، يحاول يرجع يسخن نفسه كده فضائل هذه الأيام. مجلس اليوم أنا هحاول أشير لي يعني فكرة معينة كنت أشرت الفكرة شبيهة بها، فكرة العلاقة، ودي دايما بحب أثور الفكرة فيها معاكم، العلاقة بين مواسم الطاعات. يعني السنة أنا عايزكم تتخيلوا دايما المؤمن طوال السنة بيعيش دورة حياتية معينة زي اليوم كده، بينام في أوقات معينة في اليوم، بيصلي 5 صلوات. المؤمن يرقب الشمس، طبيعة المؤمن إنه بيرقب الشمس. ليه؟ لأن طول ما بيرقب الشمس، الشمس في مسألة صلاة الفجر وبعد كده انتصافها في السماء صلاة الظهر، وبعد كده بيستنى أو بعد الزوال يعني، وبعد كده بيستنى صلاة العصر والغروب. فالمؤمن في دورة الحياة بتاعته اليومية في ربط بين تنقل في اليوم وبين الطاعات. الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة، يعني متعاقبين، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، للإنسان يجتهد في الطاعات ويعوض ما فاته من الطاعات. فهذه الدورة اليومية اللي بيمر بها الإنسان في حياته وتعاقب طلوع الشمس وغروبها، في زيها أيضا في السنة، في مواسم في السنة، في محرم ويوم بقى عاشوراء وبعد كده بيقترب الإنسان مع بعض المواسم في شعبان إلى أن يأتي رمضان. إحنا دلوقتي في موسم هو آخر السنة الهجرية، وده نظرة معينة إن هي آخر السنة الهجرية، وفي نظرة تانية إن ده الموسم اللي بعد رمضان مباشرة. يعني إحنا لو غيرنا زاوية النظر ونظرنا الأيام العشر، ده الموسم اللي بعد رمضان، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، الحج أشهر. هذه الأشهر بتبدأ من إمتى؟ هذه الأشهر بتبدأ من شوال. الحج أشهر معلومات، الأشهر دي بتبدأ من إمتى؟ بتبدأ من شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. فبالتالي إن الموسم اللي بيبدأ مباشرة بعد رمضان هو موسم الحج. وكنت اتكلمت قبل كده في درس أظن اللي هو موسم العشر والذكر عن العلاقة بين رمضان وبين الحج، ودي النقطة اللي أنا هنطلق منها النهاردة عشان أشرح الفكرة اللي أنا عايز أقولها. كنت اتكلمت قبل كده مسألة إن رمضان موسم استجلاب واستجلاء الرؤية والبصيرة، وموسم إن الإنسان بيمكث فيه في المسجد. رمضان يا جماعة ليه الناس، يعني خلينا نسأل سؤال كده، ليه الناس في رمضان ما عندهاش حالة من الشتات وما بتسألش نعمل إيه؟ عكس العشر من ذي الحجة، رمضان معروف بيصوم بالنهار، بيصلي تراويح، بيصلي قيام ليل، تهجد في العشر الأواخر، بيقرأ قرآن، بيحاول يطلع إنفاق. في العشر الدنيا مفتوحة، حتى لما بنقول الناس أكثروا من الذكر بيتوه، بيطول اليوم يقول لك أصل أنا اتشغلت. ففي رمضان الدنيا واضحة، هو ممكن يعتكف في العشر الأواخر. فبالتالي موسم رمضان هو دورك الأساسي بعد أن تتخلى عن انشغالاتك، ولا سيما الانشغالات النفسية، ولو وفقت للمكث لتلقي آيات القرآن خصوصا لو اعتكفت، هنا حالة من استجلاء الرؤية. دورك إنك تتلقى القرآن، وإنك لتلقى القرآن. تلقي القرآن بيحتاج إلى حالة من الهدوء. تلقي القرآن، تلقي القرآن بيحتاج إلى حالة من الهدوء والاستبصار. يعني الإنسان في قيام الليل ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يعني الإنسان في النهار إن لك في النهار سبحا طويلة في انشغالات وشغل ومشاكل لكن في الحج لا، ده موسم حركة، موسم تنقل، موسم الإنسان بيتحرك ويترك فيه الأرض والوطن والأولاد والمال ويسافر. وزمان ممكن يسافر شهور طويلة، تلاقي فلان العالم مثلا كاتب رحلة الحج في كتاب لأنه سافر مثلا على مدار سنة، يعني رحلة الحج بتاعته كانت سنة، فتقضي عادي جدا يعملها في كتاب. طيب يبقى اللي انا عايز اقوله ان موسم رمضان هو موسم الهدوء والسكينه والاستبصار والنظر في القران وتلقي الوحي. طيب كتير مننا، نبدا بقى نركز هنا، فكره الدرس بدات دلوقتي، كتير مننا بيحب الحاله دي لو وفق اليها واستطاع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ان يعيش اللحظات دي، يقول لك بس انا مش عايز اخرج من رمضان، أنا عايز السنة كلها رمضان. تلاقي اللي بيقعد في الاعتكاف في المسجد يقول لك أنا مش عايز أخرج من الاعتكاف. لا، موسم يا جماعة إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى على مراده وليس على مرادنا. الله سبحانه وتعالى شرع لنا شرائع، فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى على مراده سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تستمر هكذا، وإلا من سيخرج للناس؟ كيف سينتشر الدين؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور لابد أن يتحرك بين الناس، هذا النور الذي وفقت لتحصيله في رمضان لابد أن ينتشر بين الناس، لابد أن يتحرك بين الناس. فأول نقطة في درس النهاردة إن الدين متكامل، ليس فقط إنك أنت تجلس في في المسجد تستجلب الرؤية وتنظر وتستبصر وتتلقى القرآن حتى لو بتصلي قيام الليل، هذا جزء من الدين وجزء هام جدا من الدين. لكن أين بقية الدين؟ ذلك من اللطائف الجميلة قول الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة وفي آيات العيد، لما ربنا سبحانه وتعالى قال لما اتخذناها عيدا كما قال عمر الخطاب: اليوم أكملت لكم دينكم. هنا حصل اكتمال للدين. طب ايه ده؟ هو قبل كده ما كانش في دين؟ كان في دين، لكن بتأتي أجزاء التي تكمل هذا الدين. فأنت أيضا كذلك، وأنت أيضا كذلك، الذي عايش القرآن في رمضان جاء الوقت ليكمل دينه، ليطبق هذه المعاني التي قرأها وعاشها وتدارسها في رمضان لتكون واقعا حيا في الأرض وليس فقط في الصدور. يبقى موسم الحج هو موسم الحركة والتحرك بهذه المعاني التي تلقاها الإنسان في رمضان، إخراج معاني القرآن من الصدور لتكون واقعا في الأرض بين الناس. فإذا وهذا الأمر، هذا التحرك بالقرآن، هو من إكمال الدين. يعني هو من ان اليوم اكملت لكم دينكم، الذي سيكتفي، ركزوا معايا، الذي سيكتفي بمساله ان هو يجلس فقط في مكان هادئ يقرا القران ويستبصر ويعني يستجلي الرؤيه، ده جيد جدا، ده رائع، لكن ثم ماذا؟ هذا اشبه بمن يريد ان تكون الحياه كلها ليل فقط، أن تكون الحياة ليلا، لا، الحياة ليل ونهار، إن لك في النهار سبحا طويلا. فكذلك العام ليس فقط هو رمضان، العام شهور متنوعة، تقلبات وتنقلات مختلفة. يبقى أول نقطة في درس النهاردة، لابد لتكمل دينك، لابد أن تتحرك، أن تتحرك لهذا الدين وبهذا الدين، لازم تخرج، لازم تتحرك. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته، لازم تتحرك عشان الدين. ما ينفعش تفضل في مكانك أيا كانت الحركة، ممكن تكون الحركة مثلا يعني بسبب الـ الإنترنت أو بسبب ضيق بيئات الإيمان، ممكن إنسان يبحث على النت، لكن أقصد إن الإنسان لا يكون ساكنا وينتظر أن يأتيه الدين في مكان، لا، يتحرك ويبحث ويسأل ويناقش ويعني يبعث برسالة، يتحرك عشان الدين. ده من وسائل إكمال الدين. كان الصحابي يسافر شهرا ليستمع إلى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة النهاردة في إكمال دينك، اليوم أكملت لكم دينكم، أن تتحرك لهذا الدين. طيب واحد يقول لي طب أنا ظروف حياتي وظروف يومي لا تسمح، ده أنا قضيت رمضان بالعافية، قضيت شوية وقت بالعافية، لا، هنا رقم اتنين، لا بد أن تضحي لهذا الدين. أهم شيء في الحج، يعني أنا في نظري إن الحج هو بالنسبة لي إيه؟ يعني او موسم الحج، مش الحج، الحج ده قصة تانية، ممكن لو ربنا سبحانه وتعالى يسر وتكلمنا عن اسرار الحج. وقبل ما انسى، من الكتب الجميلة جدا اللي بتتكلم عن اسرار العبادات عموما والحج خصوصا كتاب الاركان الاربعة لابي الحسن الندوي. ابو الحسن الندوي له كتاب رائع اسمه الاركان الاربعة، اتكلم فيه في الاول اسرار الصلاة، وبعد كده الزكاة والصيام والحج. الصلاة والحج بصراحة افضل حاجتين كتبهم في الكتاب، يعني ممكن تقرأه، اللي مش قادر يقرأ الكتاب كاملا يقرأ الصلاة ويقرأ الحج. لكن أنا بتكلم مش على أسرار الحج، أنا بقول إن الأركان اللي الإنسان لابد أن يبذلها ليعايش موسم الحج، الحركة واحد، اتنين تضحية، تلاتة الزاد والمعونة لذلك الذكر. عندنا ثلاث أركان، أن يتحرك لهذا الدين، أن يضحي لهذا الدين، أن يستمد زاده أثناء الحركة بذكر الله سبحانه وتعالى. العبادة القلبية الإيمانية التي تستطيع أن تستصحبها معك حتى ولو في الجهاد هي الذكر. عبادة الذكر جاءت حتى ولو في الجهاد، أن تذكر الله كثيرا في الجهاد في سبيل الله. فأنت بتتعلم إنك تتحرك في الواقع الحياة وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى. كده أنت نجحت، كده الدين أصبح جزء ثابت من حياتك، رايح الشغل، راجع من الشغل، بيستني حاجة مواصلات. لو أنت وفقت في هذه الأيام أن تزرع قضية الذكر في حياتك، أنت بفضل الله كده نجحت أو قطعت شوطا مهما. يبقى تاني، أول ركن اتكلمنا عنه النهاردة أن تتحرك، لأن رمضان موسم اعتكاف، عكوف. العكوف إن الإنسان بيظل بجوار شيء حتى ينثني ظهره، يعني ظلتم عليه عاكفين، قضية العكوف. لا، احنا مش عايزين بعد رمضان لابد ان تتحرك، لان النفس، خدوا بالكم يا جماعة، تيجي في رمضان تقول للشخص انت محتاج تقعد، محتاج تقعد عشان تقرأ القرآن، محتاج تقعد عشان تقرأ تفسير، محتاج تقعد مثلا في بيتك عشان تطيل الصلاة، يقول لك انا عايز اتحرك، انا مش، انا متعود طول السنة ان انا اروح واجي، الأعاد صعب عليا. يجي على اخر رمضان مع الاعتكاف يشعر ان هو بدأ يحب المكث بمفرده في خلوة. بعد كده يقول له يلا اتحرك، يقول لك لا انا عايز اقعد. لا، ما هو مش مزاجك. انت هنا بتروض هذه النفس. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول لا يصوم. يعني يقال، يعني تخيل، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد ايام في الصيام يتقال ايه ده مش هيفطر، ويسرد ايام ان هو يفطر يتقال ده مش هيصوم. فكأن في ترويض للنفس. فبعد الانتهاء من رمضان لابد ان تتحرك، تبحث عن دينك. رقم اثنين، احنا دلوقتي بنتكلم عن اكمال الدين. اليوم اكملت، عارف يقول لك ايه، احنا عايزين بقى، عايزينك تكمل نص دينك. احنا بقى ده الجواز، لا احنا عايزينك بقى تكمل نص دينك بالحركة والتضحية والذكر. يبقى اول حاجة اتكلمنا عنها النهاردة ان انت لازم تتحرك. رقم اتنين، هذه الحركة لاجل الدين تستلزم وقتا، تستلزم تضحية، تستلزم بذلا. طبيعي جدا اللي، يعني الإخوة والأخوات اللي يومهم مزدحم، سواء شغل سواء بيت، وبالرغم من ذلك يجاهدون إنه يقتطع ربع ساعة وهو راجع من الشغل، ونص ساعة قبل ما ينام، وتلت ساعة قبل ما ينزل الشغل. هذه الأوقات البسيطة التي تجاهد لتقتطعها من يومك، هذه من أحب الأوقات إلى الله سبحانه وتعالى، أن يطلع عليك ويجدك تحاول أن تقتطع من وقتك. أيضا بقية الأوقات أنت لو احتسبت تأخذ فيها ثواب، أن تأكل من عمل يدك، أن تربي أولادك. لكن أنا بتكلم على كيف ستحافظ على نيتك، كيف ستحافظ أصلا على فكرة الاحتساب. الدنيا حلوة خضرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، دنيا قوية بتخطف الإنسان. فلا بد أن يكون للإنسان زاد يساعده حتى يعني لا تخطفه هذه الدنيا. فبالتالي لا بد رقم واحد أن يتحرك، اثنين أن يضحي. الحركة تستلزم وقت وتضحية ومجهود، وأصلا من المعاني العظيمة في الموسم ده التضحية. يعني احنا قلنا الحركة، شوف سيدنا موسى كده لما قال وعجلت إليك ربي لترضى، اتحرك عشان ربنا. رقم اثنين انك تضحي. منظر سيدنا إبراهيم، يعني فقيل من أسرار الرجم، يعني من أسرار قضية الرجم الجمرات، إنسان بيرمي الجمرات، قيل أن إبراهيم عليه السلام حينما هم بذبح ابنه اعترضه الشيطان يخذله، الشيطان بيخذله عن التضحية، فقام إبراهيم عليه السلام برجمه فشرعت لنا الجمرات. استحضار إن رجم الجمرات هو رجم لكل من يعوقك عن السير في طريق الله. تخيل مشهد سيدنا إبراهيم، تخيل مشهد، طبعا مش ده اللي حاصل يعني، تخيل مشهد شايل ابنه ورايح بيه عشان يقدمه لربنا، والشيطان بيعترضه فيرجمه. انك انت عايز تقدم حاجة لربنا، عايز تضحي، لابد ان توقن اي تضحية ستقوم بها وستقومين بها لابد من معوقات، سواء من النفس او من الشيطان او من المجتمع. ده طبيعي، كل شخص اراد ان يضحي لله سيجد معوقات سواء داخلية او خارجية، ده طبيعي جدا. ان الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها، اراد ان يسلم ثم بعد ذلك اراد ان يهاجر ثم بعد ذلك اراد ان يجاهد، في كل خطوة في الطريق يعترضه الشيطان. يجاهدون في الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. شوف اللوم جه امتى؟ بعد ما ارادوا ان يجاهدوا في سبيل الله. اي تضحية لازم ستجد لوم، بعض الناس بيلومك، النفس بتلومك. ذلك لما قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هم شايفين المهاجرين والأنصار سفهاء. ليه؟ المهاجر ضحى بكل شيء والأنصار، والأنصاري ضحى بماله. يقول لك إيه ده؟ هو الدين ده كده لازم فيه تضحية؟ هذا إيمان السفهاء. لكن ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنهم هم السفهاء. يبقى إذا الموسم ده إحنا للأسف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتابع لنا بين الحج والعمرة، حرمنا من الحج. الحج إنك بتتحرك، إنك بتضحي، إن في وجهة اتضحت ليك خلاص بعد استجلاء الرؤية في رمضان، اتضحت الوجهة. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، بقى في وجهة واضحة. أنا أريد أن أذهب إلى الله سبحانه وتعالى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. خلاص القبلة اتضحت، بيتجه، لأن من معاني الحج القصد. اتجحت، اتضحت الوجهة والقصد، فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى مهما كان الطريق، يسافر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلت لابد من التضحية، وبهذا يكتمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم. إحنا مشكلتنا زي ما قلت ان احنا ممكن نحب مساله القعده في المسجد. الانسان بيجد بعد فتره من المجاهده بيجد حاله من الانس والخشوع وفي خلوته بالله سبحانه وتعالى. فكل لما بيتقال له يتحرك يقول لك لا 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 لا، مش عايز احتك بالناس. الاحتكاك بالناس يعني مؤذي بالنسبه لي. فالحج هنا خطوة أعلى، ارتقاء أعلى في الدين، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أي خلطة للناس غالبا معها أذى طبيعي، فالذي يخالط ويصبر خير من الذي لا يخالط ولا يصبر. المشكلة برضو في موضوع، أنا أشرت الحتة بس ما كملتهاش، إن موسم رمضان العبادات فيه واضحة. أغلبنا بيحب لما يجي عايز يشتغل للدين عايز خطوط واضحة، يعني عايز يكون محطوط له زي ايه، زي ما كنت اتكلمت قبل كده في درس إشكالية التفكير الهندسي، وكنت كتبت قريب تغريدة ثريد كده في التويتر، مسألة ان الناس بتحب ان الدين يكون زي الايه، زي الوظيفة الدنيوية، يكون منتمي انتماء خاص، بيجي له وظائف معينة يعملها وكده خلاص. الانتماء العام للدين صعب على النفس. معلش هو الكلام ممكن يكون صعب شوية، لكن خلينا نوضحه بأمثلة. في رمضان في، أنت عارف إن الصبح بتصوم وبالليل بتصلي وممكن تقرأ قرآن. طيب موسم العشر اللي مش هيحج يعمل إيه؟ فيقول لك إيه؟ أيوه اجتهد في الطاعات وصوم واللي تقدر عليه. بعد فترة هو لو معهوش مجموعة بتساعده هو بيفطر. هنا انت محتاج تتدرب ان تقوم بعبادات الدين قدر المستطاع. مش لازم يكون في جدول معين ومجموعة معاك تساعدك، لا، اتعلم انك تتحرك بالدين في الحياة، ان حركتك في الحياة لا تنسيك هذا الدين. ده من اهم يعني المعاني اللي المفروض يخرج بيها الانسان من الموسم ده، ان ده دينه الشخصي، مش مرتبط بشخص ولا بجماعة ولا بمجموعة، لان كل ده قابل للتغير، واحنا شفنا ده في السنين اللي فاتت، كل ده الوقت قابل للتغير. أنت ترتبط بالله فقط سبحانه وتعالى، تسعى لصحبة إيمانية، تسعى لوجود مجموعة تساعدك في العمل للدين. طب افترض إن ده راح، يعني السنة اللي فاتت، مش رمضان ده، رمضان اللي قبله، ما كانش فيه تراويح، أي حاجة دلوقتي ممكن تروح، أي شيء ممكن يختفي. فأنت محتاج تتربى إن علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وان لاجل الله سبحانه وتعالى انت بتتحرك. علاقتك بالله هي المحرك الاساسي والدافع، مش عشان مع ناس او مبسوط او لا، كل ده ممكن يروح. فلابد ان تتدرب كما قال انس بن النضر: قوموا فموتوا على ما مات عليه. اي شيء ممكن يروح. الصحابه ما كانوش متخيلين ان تيجي لحظه ويكملوا فيها الدين من غير النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ كانت صدمه. ذلك وقف الصديق رضي الله عنه وهو من اقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. ده شيء عجيب ان اقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم هو يكون اكثر الناس ثباتا. ده شيء عجيب. وهذا من نجاح دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، انه استطاع ان يربط الناس بالله. فوقف الصديق رضي الله عنه فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. أن تشكر الله لنعمة الإسلام فتبذل في حالة من الفتور. ليه؟ ليه؟ يعني أيا كانت الأحداث وأيا كانت التقلبات المداولة بين الأيام، أن تتعلق بالله هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فبالتالي أنت بتستمد طاقتك وبتستمد غذائك من الله، عن ذكر الله سبحانه وتعالى مباشرة. أي شيء تتكئ عليه الآن قد يذهب. فمهم جدا أن الإنسان في هذا الموسم رقم واحد يصحح التصورات الناقصة والخاطئة عن الدين. اثنين، ان يكمل الخطوة التي اخذها في رمضان. القضية ليست فقط في قراءة القرآن، ثم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل وقال عليه القرآن ضمه ضمة شديدة. خلاص اللحظة القادمة الآن تختلف عن اللحظات الماضية. ومن عائشة بتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، بتوصف في حديث البخاري في بدء الوحي بعد ما نزل عليه جبريل وقرأ عليه القرآن، ومن عائشة بتقول كلمة جميلة قوي، بتقول إيه؟ فراجع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فراجع بهن يرجف فؤاده. بهن يعني بالآيات الخمس، ما سابهمش في الغار وجه يعني لم ينسها، لكن راجع بها يرجف فؤاده. هو كده أنا عايزك تخرج بها، بهذه الآيات التي قرأتها من رمضان، لا تتركها في رمضان حتى تنتظرك إلى رمضان القادم وتكون علاقتك بالقرآن هي قراءة في رمضان. لا، دي البداية. لابد أن تكمل الخطوة التي من الله عز وجل عليك بها في رمضان، وتتحرك وتضحي، أن تكمل اليوم أكملت لكم دينكم، أن تكمل هذا الدين. وزي ما قلت، للأسف في ناس بتحب المرحلة الساكنة الهادئة دي. لا، انك تتعلم. والعجيب السنه الهجريه، يعني انا قاعد بفكر كده، السنه الهجريه متغيره، يعني مش زي السنه الشمسيه ثابته. فتلاقي رمضان شويه في الصيف وشويه في الشتاء، موسم العشر شويه كده وشويه كده، مره يجي في الاجازه ومره يجي في الامتحانات ومره يجي في الدراسه. فسبحان الله، انت محتاج تتدرب انك تعبد ربنا في كل وقت. محتاج تتدرب على الصيام في الصيف والشتاء. محتاج تتدرب على الذكر والطاعة في الامتحانات وفي الأجازة، محتاج تتدرب على ده. الإنسان لا يجعل هناك يضع شرطا للعباد، يقول لك لا أنا مش هعبد إلا إذا كانت الظروف كده، لا، تغيرات الأحوال بتربي الإنسان على ده. يبقى إذا المعنى اللي أنا كنت عايز أتكلم عليه النهارده انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، هذا موسم إكمال الدين، إكمال الدين بالنسبة لك أنت، بالنسبة لك أنت، بعدما قرأت فقرأت القرآن في رمضان، أن تتحرك، أن تضحي، ثم أن تحافظ على الذكر. أجمل شيء إنسان يوفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. شيء جميل قوي إن الإنسان وهو بيتحرك في الحياة رايح جاي كده، كأنه يقول لله سبحانه وتعالى: كل هذه الأحداث وهذه الأسباب وهذه الشهوات في الأرض، يا رب لن تجعلني أنساك، سأحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى. اللي بيحافظ على حتى الأذكار داخل البيت خارج من البيت، ده يعني إنسان تربى أن يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. لذلك أنا بحب إن الموسم ده الإنسان لما يجي يقرأ في الكتب، يقرأ الكتب في نوعين من الكتب: الكتب اللي بتساعده مرة تانية على الأذكار واستشعار معاني الأذكار، وكتب الأسماء والصفات، الكتب اللي تربطه بالله سبحانه وتعالى. يعني يا ريت لو نقرأ ننتقي أي كتاب من الكتب، هحاول إن شاء الله في آخر المجلس، أنا طولت عليكم إن شاء الله، أقول لكم أهو خلاص في آخر المجلس أقول لكم بعض أسماء الكتب اللي ممكن تساعدنا في مسألة معرفة الله، ذكر الله سبحانه وتعالى. ده موسم انك انت تخيل كده، وانت استطعت وانك ماشي في حياتك، مش قاعد بقى معتكف، ماشي بتتحرك، مسافر، رايح مشوار، بتخلص مصلحة، رايح شغل، ان تنظر الى السماء وانت تتحرك وتقول سبحان الله. لو انت استطعت ان قلبك يلقط، خلاص قلبك بقى هنا، يعني عايز اقول قلبك بقى مشحون، خلاص قلبك بقى بفضل الله سبحانه وتعالى عنده القدرة ان هو بيلقط على طول، مش محتاج بقى المجاهدة، اتعملت خلاص بفضل الله في رمضان. فعايزك تتدرب على كده، انك انت وانت بتتحرك تنظر الى الشمس، القمر، النجوم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، تكبر الله سبحانه وتعالى. فده موسم الذكر مع الحركة، ده أحسن عبادة التي اختارها الله سبحانه وتعالى تتناسب مع تحركك. لذلك حتى الناس اللي ربنا من عليها بالحج بتجد صعوبة في كثير من العبادات، إنه عايز يصلي قيام ليل أو عايز يقرأ القرآن بتركيز، أسهل عبادة يعرف يعملها مع التحرك، ويروح وبعدين منى وبعدين طواف الإفاضة ويرجع تاني والزحمة والعرق إنه لو وفق في اللحظات دي إنه ما ينساش ربنا، هو كده بيتعلم الزحمة، يرجع لزحمة الحياة والتحرك والعرق والمشاكل والخناقات وزحمة مش، وفي اللحظات دي ما ينساش ربنا سبحانه وتعالى. هو اتدرب على ده في الحج، احنا محتاجين نتدرب على ده، محتاجين نتدرب ان لا ننسى ذكر الله سبحانه وتعالى في زحمة هذه الحياة. يساعدنا على ده زي ما قلت لكم الكتب الأسماء والصفات. الأسماء والصفات دي والله نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. أنت لما بتقرأ كده الأسماء الحسنى، يا الله، كل اسم أنت ممكن تقعد تعيش معاه: الوكيل، اللطيف، الخبير، تقعد عايش مع أسماء الله سبحانه، السلام، المؤمن، المهيمن، القدوس سبحانه وتعالى، تعايش هذه الأسماء. فتخيل لو كل اسم ده، هم بس 10 أيام، تخيل لو كل اسم عشت مع 5 6 أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب عشان ما أطولش عليكم، يبقى الفكرة اللي أنا كنت عايز أقولها إن لابد أن يكتمل الدين بالحركة والتضحية. اكتمال الدين بالحركة لأجل هذا الدين، والحركة بتستلزم تضحية لهذا الدين، لازم يكون فيه تضحية، يعني الحركة تحتاج إلى وقت، مجهود. لذلك هي أصلا عبادة، العبادة الأساسية في العشر قضية التضحية، أن تضحي لله سبحانه وتعالى بشيء، أن تترك الحج، أنت بتترك، ففي عبادة الترك لله سبحانه وتعالى وتضحي لله سبحانه وتعالى. طيب يعني أنا أكتفي بالقدر ده، هدل لكم بس على مجموعة من الكتب. من الكتب معرفة الله في الأسماء والصفات، كتاب الأسماء الحسنى والصفات العلى عبد الهادي حسن وهبي، كتاب برضو لأنك الله، كتاب جميل خفيف يعني. عبد الهادي حسن وهبي كتاب تقيل شوية، يعني اللي عايز حاجة أعلى ممكن يقرأ عبد الهادي حسن وهبي اللي هو الأسماء الحسنى والصفات العلى، اللي عايز حاجة بسيطة كتاب لأنك الله. برضو الكتب اللي هي في كتاب جميل قوي بس مش عارف بقى هتلاقوه، يعني هو في معرض الكتاب، معرفش هتلاقوه بقى موجود على النت ولا لا، اسمه الأربعون في عظمة رب العالمين، شيخ محمد صالح المنجد انتقى 40 حديثا في عظمة الله سبحانه وتعالى، كتاب رائع يعني، أحاديث وتعليقات بسيطة عليه. وله كتاب تاني جميل برضو اسمه الأربعون في الاستعاذات النبوية صلى الله عليه وسلم، برضو 40 حديث في الاستعاذات، لكن خلينا دلوقتي في يعني معرفة الله، الأربعون في عظمة رب العالمين. في كتاب برضو جميل قوي اسمه فن الذكر والدعاء، تقريبا اسمه كده، بتاع الشيخ محمد الغزالي، فن الذكر والدعاء، ده كتاب أيضا جيد. في كتاب، معلش بقى هو الدرس هيبقى متسجل، اللي عايز اللي ما لحقش يكتبها يبقى يسمع. في كتب عن التسبيح والمناجاة بتساعدك، مش فاكر اساميهم للاسف، اظن بنفس الاسم كده، تسبيح ومناجاة، في واحد لشيخ محمد موسى الشريف، واحد لشيخ محمد اسماعيل مقدم، مش فاكر بقى ده واحد اسمه مناجاة والتاني اسمه تسبيح ومناجاة لرب الارض والسماوات تقريبا كده، دول واظن الاثنين موجودين، واحد لشيخ محمد موسى الشريف تسبيح ومناجاة لرب الارض والسماوات تقريبا كده. فاللي عنده بقى اي كتاب في الاسماء الحسنى، في الاذكار، في الادعيه، افرض واحد خلاص هو راجل متقدم وعايز يقرا كتاب الاذكار لنوي يقراه، عايز ينتقي في، عايز يعيد تاني مره اخرى روح الصلاه، شرح معاني الاذكار، يعني ايا كان، المهم دي فتره انك تتعلم ان لما اللسان بيتحرك دقات القلب بتتحرك، ده بياخد وقت، يعني ما حدش يقول ايه اصل انا جربت الذكر ومش حاسس بخشوع، لا استمر في الذكر حتى لو مش حاسس باي حاجه، استمر في الذكر، لكن عشان القلب يلقط بسرعه انت محتاج بقى تقرا عن اسماء الله الحسنى ومعرفه الله سبحانه وتعالى. مش معقول لما تقعد تقرا مثلا او تسمع دروس، اللي برضو اللي مشغول وبيتحرك ممكن يسمع، تقعد تسمع مثلا اسم الله اللطيف وسبحان الله العظيم واسم الله الرحمن الرحيم، ومش معقول ساعتها انت قلبك هيكون نفس الحاله قبل ما يقرا، لا طبعا قلبك خلاص هنا هيكون بقى في حساسيه لالتقاط معاني هذا الاسم، اول ما تقول سبحان الله وبحمده هتتذكر لطف الله سبحانه وتعالى وقدره الله سبحانه وتعالى ورحمه الله سبحانه وتعالى. بعتذر ان انا طولت عليكم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا في هذه الايام على الطاعه، حاولوا يعني حتى لو وجدت بعض من حولكم مشغول عن هذه الأيام، اجتهدوا، أنتم عبادة في الهرج كهجرة إلي. أنا عارف إن ممكن بعض الناس عندها امتحانات، بعض الناس في عندها ظروف شغل مش عارفة تاخد أجازة، وهو ده المقصود بقى، إن إحنا نتعلم إزاي نحافظ على يعني رقة القلب واتصالها بالله والأذكار حتى في أشد الظروف انشغالا، يعني حتى في أشد ظروف انشغالا إزاي الإنسان يتعود إنه يذكر الله سبحانه وتعالى، يكون القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى ويخطف من وقته أي وقت يعني يراجع فيه كلام عن الله سبحانه وتعالى عن الأسماء والصفات. هحاول بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد العيد، لأن أنا النهاردة اتكلمت على مسألة التصورات الناقصة عن التدين، هحاول نعمل سلسلة كده بإذن الله سبحانه وتعالى بعد رمضان، بعد قصدي العيد إن شاء الله، في مسألة يعني تصوراتنا عن التدين، يعني بعض التوجيهات وبعض الإضاءات كده في الطريق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى، الإنسان يعني بيقول إياك نعبد وبعدين يقول إياك نستعين، فيكثر من دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى المعونة، وإنه يصبر على هذه العبادات حتى لو في بعض العبادات فيها ثقل عليه، يصبر، لأن العبادة بالصبر، إن هو يتصبر يعني واصطبر لعبادته سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا يوم عرفة على خير، وأن يوفقنا في يوم عرفة للدعاء. اجتهدوا يا جماعة من دلوقتي إنك أنت تجمع كتب الأدعية أو الكتيبات أو الحاجات اللي هتدعي فيها، ادعي ربنا كتير إنه يبلغك يوم عرفة، وإن أنت يعني تفرغ نفسك في وقت يوم عرفة للدعاء، خصوصا من بعد العصر، إنك أنت تخلو بنفسك وترفع يدك إلى الله سبحانه وتعالى، لا تنزل يدك إلا مع أذان المغرب. فجهز نفسك من الأدعية اللي أنت عايزها في الدين وفي الدنيا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إنك تجمع الأدعية، ويكون معاك أي كتاب أو كتيب أو حتى معاك ورقة عن الأدعية التي تدعو الله سبحانه وتعالى. جهز نفسك من دلوقتي، الله سبحانه وتعالى يطلع علينا ويرى جهدنا واستعدادنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.